السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاط وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. أخرجه الدارقطني. وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاط بدل لبون. وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا، وهو أصح من المرفوع. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، والذي ذكر فيه جزءا من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالديات. وكنا قد وصلنا في شرح الحديث عند المسألة التاسعة، وهي قوله: أفاد أن في العينين الدية، لأن الحديث قال وفي العينين الدية، وهو مجمع عليه، وفي إحداهما نصف الدية، وهذا في العين الصحيحة. أما إذا كانت العين معطوبة وبقيت مكانها فقد جاء أن فيها ثلث ديتها، يعني يكون فيها السدس من الدية، لأن ثلث النصف هو السدس. قال: وفي إحداهما نصف الدية، وهذا في العين الصحيحة. واختلف في الأعور إذا ذهبت عينه بالجناية، واختلف في الأعور إذا ذهبت عينه بالجناية، فذهب الهادي والحنفية والشافعية إلى أنه يجب فيها نصف الدية، إذ لم يفصل الدليل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي العينين الدية، ولم يقول في عينين الصحيح، ولم يبين أن للأعور حكما آخر، ودخل في ذلك الحكم أو فأخذ على عمومه، ولهذا قال ولم يفصل الدليل، فيبقى على إطلاقه وعلى عمومه، وهو هذا الحديث، أي ولم يفصل الحديث في ذلك. والمراد بالدليل قال هذا الحديث، يعني حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، وقياسا على من له يد واحدة، فكأن في هذا إجماع على أن من كانت له يد واحدة وجني عليه وتعدي عليه وقطعت يده فإن فيها نصف الدية، فقاسه كذلك الأعور على إيه؟ على صاحب اليد الواحدة. قال: وقياسا على من له يد واحدة فإنه ليس له إلا نصف الدية، وهو مجمع عليه، يعني على من له يد واحدة. وأما على من له عين واحدة فكما رأيت في ذلك الخلاف. قال: وذهب جماعة من الصحابة ومالك وأحمد إلى أن الواجب فيها دية كاملة، يعني في العين العوراء، على اعتبار أنها تنزل منزلة العينين، لأنها في معنى العينين، لأنها في معنى العينين. واختلفوا إذا جني على عين واحدة، فالجمهور على ثبوت القود الذي جاء في الحديث وفي العينين الدية. لكن لو أن إنسان تخاصم وتشاجر مع آخر واقتلع عينا واحدة له، هل يجوز في ذلك القصاص أو لا؟ جمهور الفقهاء على أن في ذلك القصاص، واستدلوا بقول الله تعالى: والعين بالعين، والعين بالعين. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يرى في ذلك القصاص، لا يرى القصاص في العين الواحدة، على اعتبار أن العين الواحدة دون محل القصاص، وإنما القصاص يكون في العينين. قال: لأن في معنى العينين. واختلفوا إذا جني على عين واحدة أو إذا جنى على عين واحدة، فالجمهور على ثبوت القود بقوله تعالى: والعين بالعين. وعن أحمد أنه لا قود فيها، فكأنه يتعين في ذلك الدية. هو لعله حمل العين هنا على الجنس، وليس المراد بها العين الفردة، وإنما القصاص يكون في جنس العين، يعني إذا أتلف العينين معا. لأن الإمام أحمد رحمه الله يشترط في القود لا بد من المماثلة، لا بد من المماثلة، بحيث لا يزيد القصاص على الجناية. وإذا كان في ذلك زيادة، أو يحتمل أن تكون في ذلك يعني سرايا، فإنه لا يوجب القصاص. هذا هو وجهة رأي أحمد رحمه الله. قال: العاشرة، قوله: وفي الرجل الواحدة نصف الدية. قال: وحد الرجل التي تجب فيها الدية من مفصل الساق، فإن قطع من الركبة لزم الدية وحكومة، لأن القطع من الركبة فيه زيادة على حد الرجل، فالدية تكون للرجل والحكومة تكون للزائد. وفي الزائد قال: لزم الدية وحكومة في الزائد. واعلم أنه ذكر البيهقي عن الزهري أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم: وفي الإذن خمسون، وفي الأذن خمسون من الإبل. قال: وروينا عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما قضيا بذلك. وروى البياقي من حديث معاذ أنه قال: وفي السمع مئة من الإبل، وفي العقل مئة من الإبل. يعني لو أن إنسانا تعدي عليه فأدى ذلك إلى فقد عقله، فإن في ذلك الدية كاملة. وهكذا بالنسبة للنظر، وهكذا بالنسبة للسمع، وهكذا بالنسبة للذوق، وهكذا بالنسبة لكل حاسة من الحواس التي يحتاج إليها الإنسان إذا تني عليه وتعدي عليه وذهب أثر هذه الحاسة، فإن في ذلك الدية كاملة. قال: وقال البياقي: إسناده ليس بقوي. قال ابن كثير: لأنه من رواية رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف. قال زيد بن أسلم: مضت السنة أن في العقل إذا ذهبت ديته. رواه البيهقي. فكأنه يعني يعضد حديث رشدين بإيه؟ بهذا الخبر. وهذا الخبر يعتبر مرسل لأن زيد بن أسلم قال من السنة وهو تابعي فله حكم إيه؟ حكم الرفع. الحادية عشرة أنه دل على أن في المأمومة والجائفة، وقد عرفنا أن المأمومة هي الجرح الذي يصيب الرأس ويصل إلى أم الرأس إلى الدماغ، وأما الجائفة فهي كل جرح يكون في البطن يصل إلى الجوف، وهكذا بالنسبة للجروح في سائر الأطراف إذا وصلت إلى الجوف تكون جائفة. قال الحادية عشرة أنه دل على أن في المأمومة والجائفة، وتقدم تفسيرهما في كل واحدة ثلث الدية. قال الشافعي لا أعلم خلافا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الجائفة ثلث الدية، وقد مر هذا في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، وذكره ابن كثير في الإرشاد يعني في كتابه الإرشاد. وقال في نهاية المجتهد، وقد عرفنا أن اسم الكتاب هداية المجتهد، اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأما جراح الرأس فتسمى بالمأمومة، وأنه لا يقاد منها. لماذا لا يقاد فيها؟ لعدم ضبط القود، ولأنه يخشى لو أراد الرجل أن يقتاد أو أراد الرجل أن يقتص فإنه قد يتعدى. ولما كان القود غير مضمون وغير مؤكد وجبت فيه الدية، وإن كان ذلك إيه؟ عمدا لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن، واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء، يعني إن كانت مثلا في العضد هل تسمى جائفة؟ الظاهر أنهم لا يسمونها جائفة، وإنما يسمونها موضحة، لأنها إذا وصلت إلى العظم وأوضحته تسمى بالموضحة. والفرق بين الجائفة والموضحة أن الجائفة فيها ثلث الدية، وأن الموضحة فيها 15 من الإبل. قال واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفدت إلى تجويفه. فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء أي عضو كان ثلث دية، على اعتبار أنها جائفة ثلث دية ذلك العضو، ثلث دية ذلك العضو، يعني فإن كانت مثلا في يد ففيها ثلث دية اليد، يعني سدس الدية، وهكذا في سائر الأعضاء. واختاره مالك. وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر رضي الله عنه في موضحة الجسد. الثانية عشرة في المنقلة 15 من الإبل، وتقدم تفسيرها يعني المنقلة، وهي الجراح الذي يؤثر على العظم فيكسره أو يفتته فينتقل العظم من مكانه، هذا يسمى بالمنقلة. قال الثالثة عشرة أفاد أن في كل أصبع 10 من الإبل، سواء كانت من اليدين أو الرجلين فإن فيها 10، وهو رأي الجمهور. وفي حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ والأصابع سواء، وقد جاء في بعض أقوال أو آراء الصحابة وهو رأي عمر أنه كان يفرق بين الأصابع ويفاوت بينها في الدياد، لكن هذا الأثر المرفوع بين أن الأصابع سواء. قال أخرجه أحمد وأبو داود. قد كان لعمر رضي الله تعالى عنه في ذلك رأي آخر. ثم رجع إلى الحديث لما روي له. الرابعة عشرة أنه يجب في كل خمس من الإبل في كل سن خمس من الإبل وعليه الجمهور وفيه خلاف ليس له دليل يقاوم الحديث. الخامسة عشرة أنه يلزم في الموضحة خمس من الإبل وإليه ذهب الهادوية. وإليه ذهب الهادوية والفريقان وفيه خلاف ليس له ما يقاوم النص. وما المراد بالفريقين هنا؟ يعني فريقي الزيدية، هذا هو الظاهر، لأن الخلاف كأنه حصره بين أئمة آل البيت، لأنه يذكر آراء الهادوية وآراء الهادي والمهدي وغير ذلك. والفريقان وليس وفيه خلاف ليس له ما يقاوم النص. قال فائدة: روى البيهقي عن زيد بن ثابت أن في الهاشمة عشرا من الإبل، والمراد بالهاشمة هي التي تحشم العظم، يعني تكسره لكن لا يختلف ولا ينتقل من مكانه، فالهاشمة دون الإيه؟ دون المنقلة. قال
مثل الشعر،
الشعر أو الكسر لكن دون إيه؟ أن ينتقل من مكانه. قال وحكاه البياقي عن عدد من أهل العلم. وروى عبد الله بن أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه بأربع ديات. رواه عبد الله بن أحمد. وروى النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. وذكره ابن كثير في الإرشاد. وأما قوله وإن الرجل يقتل بالمرأة فتقدم الكلام فيه، يعني فيما مضى هل يقتل الرجل بالمرأة على خلاف بين الفقهاء، فذهب جمهور العلماء إلى أن الرجل يقتل بالمرأة لنص الرواية ولنص الحديث، ولأن الله سبحانه وتعالى قال وقتلنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن المرأة لا تقتاد بالرجل،
هذا النص ما هو في بني إسرائيل. وكتبنا عليهم فيها،
نعم،
بني إسرائيل
كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نعم، قوله وكتبنا عليهم فيها أن النص أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح القصاص. وإن كان قد ورد في بني إسرائيل لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، فدل أن هذا الحكم وإن كان في بني إسرائيل إلا أنه أيضا حكم قائم لم ينسب. وهذا مما استدل به بعض الفقهاء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا قام الدليل على خلافه. الحكومة يعني المصالحة، يعني هناك الرجل إذا قطعت لها حد محدود ودية محدودة وهي نصف الإيه؟ نصف الدية. فإن قطع الرجل زيادة عن مفصل الساق بأن أخذ جزءا من الركبة فهذا الجزء يدفع مقابله ما يحكم به القاضي. هذا معنى قولي الحكومة. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا، يعني تكون الدية التي هي 100 من الإبل تكون على 5 أنواع، بحيث يساق من الإبل أنواع 5، والمراد بالأنواع هنا تفاوت السن، تفاوت السن. والغالب أن الدية وكذلك الزكاة إنما يخرج فيها من من الإناث دون دون الذكور، إلا إذا كان في الزكاة بأن كان رأس المال كله ذكور فعندئذ يخرج من الذكور، أما إذا كانت إناثا وذكور فيخرج من الإناث دون الذكور. وهكذا بالنسبة للديان، وإن كان هنا قد بينا أن هناك نوعا من الذكور يخرج مع بقية الإناث، بين الخمسة أو الأخماس قال 20 حقة، والحقة هي ما بلغت من الإبل 3 سنوات، وقيل سميت بالحقة لأنها استحقت نزو الفحل عليها. قال 20 جذعة، والجذعة ما لها 5 سنوات. قال 20 بنت مخاض أو 20 بنات مخاض، وبنت المخاض هي ما لها ما لها سنة، ما لها سنة. 20 بنات لبون، وبنت اللبون ما لها 2 سنين. 20 بني لبون، وهذا هو النوع الذي يدفع من الذكور. قال أخرجه الدارقطني، وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض، وبنو المخاض أقل وأصغر من من بني اللبون، يقال لبون بدل لبون، يعني بدل بنات لبون بنات مخ أو بني لبون بني مخاض. قال وإسناد الأول أقوى، يعني إسناد الدارقطني أقوى من إسناد الأربعة. وما المراد بالأربعة؟ ما المراد بالأربعة؟
أبو داود أو النساء.
المراد بهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وإسناد الأول أقوى، يعني إسناد إسناد الدارقطني أقوى من إسناد الأربعة. قال وأخرجه كأنه يرجح أن يكونوا بني لبون بدلا من بني مخاض. قال وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا، يعني إنه من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح من المرفوع. لكن هل هذا يمكن أن يكون مرفوعا حكما؟ لأن قول الصحابي تارة يكون مرفوعا حكما وتارة يكون موقوفا، فإذا كان القول مما ليس للرأي فيه مجال فيكون عندئذ مرفوعا حكما. أصح سندا، الحكم بالنسبة للسند لا بالإيه؟ لا بالنسبة للمتن، لأن المتن واحد، وإنما هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول ابن مسعود. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا، أي تؤخذ أو تجب أو تجب أو تجب، بينه بقوله 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. قال أخرجه الدار قطني وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاط بدل بني لبون. وإسناد الأول أقوى أي من إسناده من إسناد الأربعة. فإن فيه خشف بن مالك الطائي قال الدار قطني إنه رجل مجهول يعني في إسناد الأربعة. وفيه الحجاج بن أرطاه وهو أيضا رجل متكلم فيه. واعلم أنه اعترض البيهقي على الدار قطني وقال إن جعله لبن اللبون غلط من يعني غلط من مين من الدار قطني. ثم قال البيهقي والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود. والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاط فكأنه يرى أن قوله بني لبون هو الخطأ لا كما توهم شيخنا الدارقطني رحمه الله تعالى. قال والحديث دليل على أن دية الخطأ تؤخذ أخماسا كما ذكر. وإليه ذهب الشافعي ومالك وجماعة من العلماء. وإلى أن الخامس بنو لبون يعني رجحوا بنو اللبون على بني الإيه المخاط فهو الشافعي ومالك. وعن أبي حنيفة أنه بنو مخاض رجح بني المخاض على إيه على بني اللبون كما في رواية الأربعة. قال وذهب الهادي وآخرون إلى أنها تؤخذ أرباعا إسقاط بني اللبون يعني جعلها 25 بدلا من إيه بدلا من 20 وكأنهم أرادوا الخروج من الخلاف. وقالوا إنه ما دام الأحاديث اتفقت على الأربعة التي هي الحقة والجزعة وبنات اللبون وبنات المخاط فأسقطوا المختلف فيه وهو بني اللبون أو بني المخاط. قال واستدل له بحديث لم يثبته الكفار. وذهبوا إلى أنها أرباع مطلقا. وذهب الشافعي ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبه العمد والخطأ فقالوا إنها في العمد وشبه العمد تكون أثلاثا تكون أثلاثا 30 حقة و30 جزعة و40 خليفات. ومعنى خليفات يعني ذات حمل كما في الخطأ. هكذا عندكم كما في الخطأ كل النسخ
شبه العمد والخطأ كما في الخطأ
طيب إذا كان ما مر معنا في الخطأ أنها أخماس أليس كذلك؟ والآن قال شبه العمد والعمد قال إيه؟ وذهب الشافعي ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبه العمد والخطأ فقالوا إنها في العمد وشبه العمد تكون أثلاثا هكذا كما في الخطأ
لا كما في الخطأ
هذا الظاهر والله أعلم أنها لأنها في الخطأ أرباع وأخماس في الخطأ أخماس وفي العمد وشبه العمد أثلاث لا كما في الخطأ وأما التغليظ في الدية يعني وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يغلظ في الدية إذا كانت عمدا قال وأما التغليظ في الدية فإنه ثبت عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما في من قتل في الحرم فغلظوا في الدية وقالوا إنها 120، زادوا فيها 20 ناقة بدية وثلث أو زيادة 130 تغليظا. وثبت عن جماعة القول بذلك، ويأتي الكلام فيه. وأخرجه أي حديث ابن مسعود ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا على ابن مسعود، وهو أصح من المرفوع. فنتج من هذا أن الذي ذاب إليه الشافعي ومالك أن دية العمد وشبه العمد تكون أثلاثا، وأن دية الخطأ تكون أخماسا. نعم.
يؤمن بها في المحاكم الآن أن العمد وشبه العمد حتى يرضى بدون تحقيق؟
لا، هذا ما هو دية، وليس في شبه العمد، وإنما في العمد فقط. وقد مر معنا أمس أن القتل إذا كان قود، يعني إذا كان عمدا، فأولياء المقتول يخيرون بين أربعة أشياء: إما القصاص، وإما العفو مطلقا بدون وإما الحكومة يعني المصالحة، وإما الدية.
المصالحة هذه
اللي حتى يرضى. نعم. إذا أراد رابع يعني أراد الفتنة، وليس لأنه هذه داخلة في العفو المصالحة، لأنها مقابل القود. وإذا قال أنا أريد القصاص ولا أتنازل عن القصاص، فعندئذ الأصل أنه يعطى القصاص ويمكن من القاتل ليقتص. فإن تدخل القاضي أو غير القاضي وأعطاه أكثر من الدية فإن ذلك جائز.
وإذا كان العكس؟
كيف العكس؟
يعني إذا حكم القاضي بدية بالمراضاة، يعني بالمحاكمة بالمصالحة، ورأى الحاكم اللي هو ولي الأمر أنه يجب أن يقتل،
ليس للحاكم ذلك، لأن هذا حق القاتل، حق المقتول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
حصل في أيام الملك فيصل أن حكم على رجل بدية في قتل عمد بالمصالحة، ثم قال اصرفوها من وزارة المالية واقتلوا.
هذه قاعدة، هذه مسألة خاصة، ربما في اجتهاد أو في سبب آخر، لكن الأصل إذا كان القتل عمدا لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ثم يقول سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب.
إذن هذا حق القاتل، ولذلك الذي يباشر القصاص هو ولي المقتول، يعني الذي الأصل في أن الذي يباشر القصاص والذي يقتل إما بالسيف أو بالرصاص ولي المقتول، لكن في بعض الأحيان عندما يكون ولي المقتول غير قادر أو لا يستطيع، عندئذ يتولى الإمام القصاص نيابة عنه. قال: وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رضي الله عنهما رفعه إلى رفعه: الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها. فبين الخليفة أنها الحوامل، سواء كانت حقة أو كانت جذعة. قال: وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدية 30 جذعة و30 حقة و40 خلفة في بطونها أولادنا. وقد تقدم تفسير هذه الأسنان في الزكاة بالنسبة للحقة والجذعة.
بدون
هل هي الخطأ؟ لا، هذه دية الأثلاث، فعليه يحمل أنها دية العمد أو شبه العمد. وأما دية الخطأ فقد مر أنها أخماس. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل ليذحل، أو قتل لذحل الجاهلية، أو قتل لذحل الجاهلية. قال: أخرجه ابن حبان في حديث صححه. هذا الحديث بعد أن بين المؤلف رحمه الله ما ورد من الواجب في من قتل، سواء كان القتل، والأصل أن القتل بين المسلمين إنما يكون على سبيل الخطأ، والقتل العمد ما ينبغي وليس من شأن المؤمنين أن يقع منه القتل العمد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ليس من شأن المؤمن، ليس ممن يسمى مؤمنا، ليس من كمال الإيمان أن يقتل المؤمن أخاه المؤمن. ولذلك جاء في بعض الروايات: وقتله كفر، صباب المسلم فسوق وقتله كفر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القتل من الكفر. وقد جاء من الوعيد في هذا أن القتل قتل المؤمن من الكبائر، قتل المؤمن من الكبائر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولهذا بعد أن بين حكم قتل الخطأ وما يستوجب من الديات، بين حكم العمد وما فيه من الوعيد. وقد بين في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم أن قتل العبد يستوجب القول ويستوجب القصاص، هذا في حق الإيه؟ في حق المقتول. أحق المقتول أنه يستحق، أو في حق القاتل، في حق القاتل أنه يستحق القول، لكن في حق الله سبحانه وتعالى أن ذلك من أعظم الذنوب ومن أكبر الذنوب، وأنه من الكبائر. ولهذا قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعتى الناس، أي أكثر الناس عتوا، أي عظم جرم، أعظم الناس جرما. إن أعتى الناس على الله ثلاثة، إن أشد الناس جرما على الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع. النوع الأول: من قتل في حرم الله، والمراد به من قتل ظلما وعدوانا، لأن القتل في الحرم من أعظم الذنوب، لأن القتل وإن كان في غير الحرم جرما، لكنه في حرم الله فيه انتهاك للحرم. والمراد بالحرم، هل المراد به الزمان أو المكان؟ العلماء قالوا إن المراد بالحرم إما الشهر الحرام، وإما الحرم نفسه حرم مكة. وهل هو خاص بحرم مكة أم يتعداه إلى حرم المدينة؟ فمنهم من ذهب إلى أن الأمر لا يقتصر على حرم مكة بل يتعداه إلى حرم المدينة. قالوا لأن الألف واللام للاستغراق وتشمل كل حرم سواء كان زمنا أو كان إيه مكانا. وذهبت بعض الفقهاء إلى أن المراد بالحرم إنما هو حرم مكة خاصة. قالوا والألف واللام هنا للعهد، للعهد الذهني حيث لم يسبق ذكر الحرم فينصرف إلى ما هو معروف أنه حرم وهو إيه حرم مكة. قال أو قتل غير قاتله بمعنى أنه ظلمه وتعدى، وهذا محل الشاهد. فإن من قتل غير قاتله يعني غير مستوجب القتل فهو من أعتى الناس على الله جل وعلا. وهذا الحديث يؤيده ما جاء من الآيات ومن الأحاديث التي تبين عظم جرم القتل العمد، عظم جرم القتل العمد. قال لا، لأن النص جاء بالقتل، أعتى الناس على الله من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله. كيف الاعتداء؟ لا، الظلم بالضرب والكذا لا يعتبر، لأن العبرة هنا بنوع الذنب وهو القتل، العبرة بنوع الذنب وهو القتل وليس مجرد الاعتداء. فإن الاعتداء لا شك إنه في الحرم أعظم منه في غيره، لكن لأن الاعتداء بالضرب وغيره قد يقع من المؤمن، قد يقع إيه من المؤمن، لكن القتل ليس من شأن المؤمن أن يقع منه قتله، كما جاء في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إيه إلا خطأ. قال أو قتل لذحل الجاهلية، والمراد بذحل الجاهلية يعني لجرم كان في الجاهلية أو لفتنة يريد أن يعيدها جاهلية. يعني إنسان قتل له قتيل من جاهلية فليس له أن يقتل مقابل ذلك، لأن الإسلام إيه يجب ما قبله. قال أخرجه ابن حبان في حديثه صححه أي حكم عليه بالصحة. وقوله في حديث صححه يعني كأنه تحصيل حاصل، لأن ابن حبان إذا أخرج الحديث فهو إيه حاكم عليه بالصحة. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعتى بفتح الهمزة وسكون العين المهملة ومذنات فوقية فألف مقصورة اسم تفضيل أي أكثر عتوبة من العتو وهو التجبر، وهو التجبر الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل الجاهلية. فقال لذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة الثأر يعني الذحل، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو غيره. فإذا هي الثأر، الذحل المراد به الثأر. الجاهلية والمراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام. قال أخرجه ابن حبان في حديث صححه. قال الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة أزيد في العتو على غيرهم من العتاد. الأول من قتل في الحرم فمعصية قتله تزيد على معصية من قتل في غير الحرم، ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الدية في قتل الحرم دية وثلث مغلظة، وظاهره العموم لحرم مكة والمدينة، ولكن الحديث ورد في غزاة الفتح، وكأنه يريد أن يقول فهو خاص بمكة في رجل قتل بالمزدلفة، إلا أن السبب لا يخص به، كأنه يقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكل ما يطلق عليه وصف الحرام يستحق من قتل فيه هذا هذا الإثم، لا يخص به إلا أن يقال الإضافة عهدية. أين الإضافة؟ عن مرة عن ابن مسعود قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن رجلا لو هم بعدن أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله تعالى من عذاب أليم. كأن في هذا تأويل لقوله تعالى ومن يرد فيه به الحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، لكن كما هو معلوم أن رواية السدي يا العلماء يقفون منها موقفا. وقد رفعه في رواية
هذا كلام هذا من يهم بسيئة فتكتب عليه فيه نظر،
لا لأن الله قال ومن يرد فيه أراد ولم يفعل، وهذا من الخصائص ومن الأمور الخاصة بالمسجد الحرام.
بس الأولى ما من رجل يهم بسيئة قبل الموضوع
وتكتب عليه، يعني
هذه عامة.
نعم، إلا أن رجلا لو هم بعدن أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله، يعني إذا هم ولم يفعل السيئة كما ورد في الحديث فإنها لا تكتب عليه بل تكتب له حسنة لتركه هذا الهم السيء، لكنه لو هم أن يفعل بالمعصية بالحرام، لأن الله تعالى يقول ومن يرد فيه به الحاد بظلم. وإن كان الشارح بين أن المراد هنا أن المعصية وأن العذاب الأليم إنما هو للإرادة لا للهم. قال متعلق أيوة. وقد رفعه في رواية قلت وهذا مبني على أن الظرف في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، في قوله فيه الظرف قوله فيه متعلق بغير الإرادة بل بالإلحاد، وإن كانت الإرادة في غيره يعني في غير الإلحاد في الحرم. والآية محتملة، وورد في التغليظ في الدية حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه، يعني صاحب شبه العمد، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح، رواه أحمد وأبو داود. فإذا هو فرق بين العمد وشبه العمد، لأن العمد يوجب القواد، وقد بينا في الدرس الماضي أن قتل العمد هو ما كان فيه التعدي مقصود مع استخدام الآلة التي تقتل غالبا أو تزهق الروح غالبا، وأما شبه العمد فهو أن التعدي مقصود، أن يقصد إذاء وأن يقصد أن يتعدى عليه، لكن بآلة ليس من شأنها أن تقتل، ولذلك قال ألا إن قتل شبه العمد ألا إن قتل شبه العمد الخطأ الصوت والعصا. السوط والعصر. والنوع الثالث وهو القتل الخطأ، وهو أن لا يقصد التعدي ويستخدم آلة من شأنها أن تقتل. قال والثاني يعني والرجل الثاني من قتل غير قاتله، أي من كان له دم عند شخص فيقتل رجلا آخر غير من عنده له الدم، سواء كان له مشاركة في القتل أو لا. وهذا إنما نهى الشارع عنه لما كان يعمله أهل الجاهلية من أنه إذا قتل له قتيل، فإذا رأى القاتل لا ليس أهلا أو غير مكافئ للمقتول عمد إلى شخص آخر، وعمد إلى شخص آخر يراه مكافئا للمقتول أو أنه أعلى مكانة من المقتول فيقتله. وهذا الفعل يؤدي إلى الفوضى، ويؤدي إلى أن يقتل الإنسان بغير جريرة، ويؤدي إلى أن الناس يقتل بعضهم بعضا ظلما وعدوان. ولذلك من فعل هذا كان من أعتى الناس على الله سبحانه وتعالى. الثالث قوله أو قتل لذحل الجاهلية، قال تقدم تفسير الذحل وهو العداوة أيضا، وقد فسر حديث أبي شريح الخزاعي أنه صلى الله عليه وسلم قال أعتى الناس من قتل غير قاتلين أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام أو بصر عينه ما لم تبصر، أخرجه البياقي. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان. وهذا قد مر معنا وفيه التفريق بين قتل العمد وشبه العمد وبين قتل الخطأ. هل هنا المراد به الجمع أو المراد به أن يبين ألا إن قتل الإيش ألا إن دية الخطأ وشبه العمد، أو أن في بعض الروايات ألا إن دية الخطأ شبه العمد، وسمى النوع من القتل خطأ باعتبار أنه ما قصد القتل، وشبه عمد باعتبار أنه قصد الجناية، فسمي القتل الخطأ شبه العمد.
واو زاهدة؟
لا، في بعض الروايات بدون واو القتل قتل الخطأ شبه العمد، على أن شبه العمد بدل من إيه؟ من الخطأ، أو عطف بيان من الخطأ، ولكن في هذه الرواية أنها معطوفة، ويكون هذا من باب عطف الشيء على إيه؟ على نفسه، عطف الشيء على نفسه. ابن حبان له منهج في التصحيح يصحح به، فإن وافقه العلماء على تصحيحه قبل، وإلا ينظر في تصحيحه. يعني ليس كل ما قال فيه ابن حبان صحيح هو غير صحيح، وليس كل ما قال فيه ابن حبان صحيح هو صحيح، فمنهما وافقه العلماء عليه ومنهما خالفوا فيه، لأن ابن حبان منهج في التصحيح يختلف عن منهج سائر العلماء. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا. وقوله ما كان بالصوت والعصا يدل على أن المراد بالقتل هنا شبه العمد، لأنه هو الذي يتحقق فيه القتل بالصوت والعصا. أما إذا كان القتل بآلة من شأنها أن تقتل، فإن كانت الجناية مقصودة فهو العبد، وإن كانت الجناية غير مقصودة فذلك الخطأ. قال 100% من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. قال أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال ابن القطان هو صحيح ولا يضره الاختلاف. وهكذا قد تابع ابن حبان ابن القطان. وتقدم الكلام في الحديث، وإنما ذكره المصنف تفسيرا للحديث الذي سلف من حديث عمرو بن شعيب، وفيه تغليظ عقل الخطأ، ولم يبينه هنالك، فبينه هنا، لأنه هنالك قال الدية أخماس والدية أثلاث، ثم بين المراد بالأثلاث أن منها 40 خلفة في بطونها أولاده. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. وهذا هو الحديث الذي لما سمعه عمر رضي الله تعالى عنه رجع عن مقالته التي كان يرى أن يفرق فيها الدية بين الأصابع. قال دية الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل أصبع. وأما الأسنان فقد مر معنا أن فيها كم؟ 5 من الإبل. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. والمراد بالخنصر هي الأصبع الصغرى، والإبهام هو الأصبع الكبرى.
المؤلف هنا ليه قال عنه
لا، هو يقال عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن هذا
خطأ.
قال رواه البخاري ولأبي داود والترمذي من حديث ابن عباس دية الأصابع سواء، هذا أعم من الأول، فالأول قال الخنصر الإبهام، وهنا قال الأصابع. قال والأسنان سواء، زاده بيانا بقوله الثنية والضرس سواء. والثنية هي الأصابع الأسنان التي تكون في مواجهة الفم بين الرباعيتين، بين الرباعيتين. قال فلا يقال الدية على قدر النفع والضر والضر، فلا يقال الدية على قدر النفع، والضرس أنفع في المضغ. لكن لا ننسى أن الثنية أيضا لها نفعها، فهي تنفع وتفيد في الكلام، وتفيد في أنها تغطي مقدمة الإيه. ولابن حبان أي من حديث ابن عباس دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل أصبع. وقد قدمنا الكلام في هذا مستوفى. خمسا. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. قال أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى من وصله. هذا الحديث يعطي قاعدة من قواعد الضمان، وذلك أن الأصل أن الإنسان إذا كان ذا صناعة وهو حاذق فيها وأدى المطلوب منه ولم يتعدى، لكن تلف ما بيده من صناعة أو غير ذلك بأن كان يعالج إنسان، يعني الطبيب إذا وكل إليه معالجة إنسان فتلف هذا الإنسان أو تلف العضو المعالج، فهل يضمن الطبيب ذلك أو لا؟ هنا هذه الرواية فرقت بين الطبيب الحاذق المشهور المعروف وبين غيره من مدعي الطب. فإن كان عالما عارفا حاذقا وتعدى فإنه لا يضمن، سواء كان ذلك مباشرة أو بالسراية. أما إذا كان متطببا وتعدى فإنه يضمن، سواء كان ذلك